من سورة هود، يأمر ربنا تعالى نبيه الأمين فيقول: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. فبينا أن هاتين الآيتين تحققان للمسلم والمسلمة سعادة الدارين الدنيا والآخرة. فالآيتان تتضمنان مفهوم الاستقامة، والذي بتحقيقه يتحقق للمرء سعادة الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. فالاستقامة إخوتان على أمر الله أمر جليل وهدف نبيل ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يسعى لتحقيقه في الدنيا، إن أراد أن يهنأ، إن أراد أن يسعى، وإن أراد أن يأمن، وإن أراد أن ينجو يوم العرض على خالق السماء والأرض. بأهمية هذا الموضوع وقفنا في اللقاء الماضي أمام عدة عناصر. كان الأول حول تعريف الاستقامة في لغة العرب وفي الشرع، وكان الثاني حول فضل الاستقامة، وكان الثالث حول حقيقة الاستقامة. وفي هذا اللقاء نقف مع العنصر الرابع، والذي هو بعنوان الأسباب التي تعين على تحقيق الاستقامة، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، أو بعبارة أخرى بما تتحقق الاستقامة، كيف يكون المرء مستقيما على أمر الله، فما هي الأسباب التي تعينه على الاستقامة. موضوعنا الليلة إجابة عن هذا السؤال، فأقول وبالله التوفيق: هناك ستة أسباب تعين المرء على تحقيق الاستقامة، سنذكرها إجمالا ثم نشرع في التفصيل. الأمر الأول أداء الفرائض والواجبات. الأمر الثاني أداء النوافل. الأمر الثالث ترك المحرمات. الأمر الرابع ترك المكروهات وترك فضول المباحات. الأمر الخامس الاستمرار على الاستقامة حتى الممات. الأمر السادس ترك الانحراف. كان هذا هو الإجمال، ونشرع الآن في التفصيل. السبب الأول الذي يعينك على تحقيق الاستقامة هو أداء الفرائض والواجبات. أداء الفرائض والواجبات. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الله تعالى فرض علينا فروضا وأوجب علينا واجبات، ولا شك أن الفروض والواجبات مراتب متفاوتة، فأعلى الفرائض والواجبات منزلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أوجب الواجبات وأعظم الحسنات وأفضل الطاعات، بل هي مفتاح دعوة الرسل، وهي حق الله عز وجل على جميع العباد. من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله جميع الخلق، وبها ينقسم العباد إلى مؤمنين وكفار، وإلى فجرة وأبرار. ومن أجلها نصب سوق الجنة والنار، لذا هي أوجب الواجبات، وهي أعظم الحسنات، وهي أفضل الطاعات. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما من نبي وما من رسول أتى قومه إلا وبدأ بالدعوة إلى التوحيد. فما من نبي وما من رسول إلا بدأ دعوته بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، سبحانه جل وعلا. فهي أول دعاء دعا به الأنبياء والرسل أقوامهم، وهي أيضا أول نداء ورد على مائدة القرآن الكريم. إن القارئ للقرآن المتدبر لأحكامه يرى أن أول نداء ورد على مائدته كان على مائدة سورة البقرة، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا أول نداء في القرآن هي نداء التوحيد، يا أيها الناس نداء للبشرية جمعاء، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا التوحيد أول دعاء، والتوحيد أول نداء، والتوحيد هو حق الله على العبيد. حديث معاذ بن جبل الصحيح قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. فالشاهد في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وآله بيّن لنا أن حق ربنا علينا التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طب حق من وحد الله على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا، وهذا الحق ليس على الوجوب، ولكنه من باب الفضل والمنة والإحسان. فالذي أوجب هو الله عز وجل، سبحانه جل وعلا، بفضله بمنته بإحسانه يدخل أهل التوحيد جنته سبحانه جل وعلا. إذن كلمة التوحيد هي حق الله على جميع العبيد. فربنا تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوا، وبالتوحيد يفرد سبحانه جل وعلا. وهي أيضا مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السلام، مفتاح جنة الله رب العالمين. فلا دخول إلى جنة الله إلا من باب التوحيد، وإلا من باب متابعة الأنبياء والرسل. لذا نجد أن الجنة حرام على جميع الأمم قبل أن يفتحها سيد الأمم محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. فأول طارق لباب الجنة هو نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويقول له خازنها: لك أمرت أن أفتح صلوات ربي وتسليماته عليه. فلا وصول إلى جنة الله إلا وفق طريق الأنبياء والرسل، وطريقهم بدأ بالتوحيد وانتهى بالتوحيد، فمنهجهم توحيد الرب جل وعلا. إذن كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، هي مفتاح دار السعادة. لذا نجد أن كلمة التوحيد هي بداية الأمر وهي نهاية الأمر. بداية الأمر كيف كان؟ كذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مبينا كما جاء في كتاب الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الله تعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم بني الإسلام على خمس، وبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن حتى تكون مسلما لابد أن تنطق بالكلمة بعد أن يقر بها القلب وأن تعمل بمقتضاه. يبقى بداية الأمر، يبقى مرور أو جواز المرور لدخول الدين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا في البداية. طب في النهاية قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأسأل الله تعالى أن يختم لنا بها جميعا، اللهم آمين. إذن كلمة التوحيد هي مفتاح دار السعادة، فلا دخول إلى جنة الله إلا لأهل التوحيد، فلا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد. احفظوا هذا جيدا. فالجنة حرام على الكافرين، حرام على المشركين، حرام على المنافقين. الجنة لا يدخلها إلا أهل التوحيد. لذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام مبينا أن أوجب الواجبات قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال النبي. وقد ذكرت لكم في دروس مضت في هذا الحديث إشارة عجيبة جدا قل من يفطن لها، وهي أنك إذا أردت أن تعد الوارث في حديث النبي في قوله بني الإسلام على خمس، لرأيت أن المذكور ستا لخمس، فلماذا اعتبرها النبي خمسا؟ لما نيجي نعد، تعالوا نعد كده: شهادة أن لا إله إلا الله أدي واحد، شهادة أن محمد رسول الله أدي اثنين، إقام الصلاة ثلاثة، إيتاء الزكاة أربعة، صوم رمضان خمسة، حج البيت ستة. مع أن النبي قال بني الإسلام على خمس وعدد لنا ستة، كيف يكون كذلك؟
فضل.
نعم. ليه هم اثنين؟ ليه اعتبرهم واحد؟ وده السؤال. هم اثنين، لماذا اعتبرهم النبي واحدة؟ ها تفضل يا طارق. ده إجابة جميلة وسديدة. لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: إخلاص ومتابعة. فإذا فقد أحد الشرطين اختل القبول، انتهى العمل. الإخلاص في قولك لا إله إلا الله، والمتابعة في قولك محمد رسول الله. ما دام الأمر كذلك فاعتبر النبي الأمرين أمرا واحدا، لأنه لا قبول الأعمال إلا بهما مجتمعين. فإن اختل تجد بعض الناس عندهم إخلاص لكن مش متبعين للنبي، أصحاب الطرق والكلام ده كله، عندهم إخلاص في العبادة عجيب. ممكن يقعد مثلا يذكر ربنا 10,000 مرة لكن في مجلس مخالف للسنة ولا إيه؟ يقعد كده 5 ساعات الله 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 الله, الله. عد براحتك وبيقرأ وبيتعب صحيح؟ ولكن العمل غير مقبول. ليش؟ رغم ان فيه اخلاص لكن فقد ايه؟ المتابعة للنبي, فقد السير على طريق النبي. تجد احدهم قاعد في حضرة كما يسمونها ويبدأ يصفق الله حي, وكل ما يعلي السقفة كل ما هم يسخنوا, وكل ما تعدي الصواني كل ما العرق يزيد وبيتعبوا ولا ايه؟ لا يؤجر. ما انا بقول اهو رغم ان في اخلاص اهو ذاكره وفي اخلاص وفي تعب ماشي كده, ولكن العمل ده مخالف لهدي النبي. ما دام مخالف لهدي النبي ايه اللي يحصل؟ يرد على صاحبه ولا يقبل منه, لقول النبي عليه الصلاه والسلام التسليم في حديث عائشه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, يعني غير مقبول. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد, يبقى غير مقبول. إذن لأن العمل يقبل إلا بالشرطين فاعتبرهما النبي أمرا واحدا, لذا قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى الشقان أمرا واحدا ماشي كده. ليه؟ لا قبول الأعمال إلا بهما مجتمعين. فهمت بقى؟ وأحيانا بعض الناس يكون متبع للسنة لكن ما عندوش إخلاص, هل يقبل؟ أبدا. عمل العمل على السنة ولكن في رياء وسمعة من أجل الناس, من أجل المدح ومن أجل الثناء ومن أجل الفخر. شكرا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والشرك الأصغر. إيه معنى إياكم؟ أحذركم من الشرك الأصغر. ويريد طالب علم يكون موجود بيننا كده يعني يحاول يجتهد في هذا الباب ويجمع الأحاديث الواردة في سنة النبي التي بدأت بإياكم ويعملها رسالة كده, تحذيرات نبوية, تحذيرات نبوية. لأن إياكم معناها إيه؟ أحذركم. خد عندك بقى إياكم والشرك الأصغر, خد عندك إياكم والسبع الموبقات, خد عندك إياكم والغيبة, خد عندك إياكم والجلوس في الطرقات, وعدد هذه النصوص. ويا حبذا تعمل لنا رسالة بعنوان تحذيرات نبوية يستفيد منها الناس. فالنبي قال إياكم والشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء في العمل, أو كما قال النبي. فبيحذرنا من إيه؟ من الرياء, أن ترتغي بعملك وجه الناس, ثناء الناس, مدح الناس, فعملك وإن كان على السنة إلا أنه يرد عليك ولا يقبل منك ولا يقبل منه. ولذا قال تعالى في كتابه الكريم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني عملوا نعم أعمال كالجبال كما, ولكن إما أنه ينقصها الإخلاص أو تنقصها المتابعة, فردت عليهم وكانت في الآخرة هباء منثورا والعياذ بالله رب العالمين. ففي الحديث الذي بين أيدينا أوجب الواجبات إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأوجب واجب على العباد توحيد الرب جل وعلا, أن توحد ربك حق التوحيد. توحد ربك إزاي؟ توحد ربك في ربوبيته. من الخالق؟ الله. من المالك؟ الله. من المدبر؟ الله. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لسه بذكر بالإخوة مقول البعض أهل العلم, يقول كثيرون يرفعهم الناس فإذا زال الرافع سقط المرفوع, ومن يرفعه الله فلا يسقط لأن الله لا يزول. ما توحد الله لا إله إلا الله. كثيرون يرفعهم الناس, ياما حكام وأمراء ودعاء رفعهم إيه؟ الناس. والناس يزولون. فإذا زال الرافع إيه اللي يحصل للمرفوع؟ يسقط. ومن يرفعه الله فلا يسقط أبدا، لأن الله لا يزول. نتوحد الله. لذلك قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك كنت بذكر الإخوة أمر عجب جدا يا جماعة من سنة الله الكون، أن كل من أشعل نارا احترق بها، ودي سنة كونية لا تتغير ولا تتبدل. كل من أشعل نارا للصد عن سبيل الله ولحرب أولياء الله احترق بها. انظر مثلا هذا القائد الذي كان على الأرض ليبيا، ماشي كده، عمل أكبر المرتزقة وضرب أبناء شعبه بالرصاصات وقاتل المشايخ وقاتل النساء وقاتل الأطفال. طب الجزاء من جنس العمل، ها؟ بنفس السلاح اللي وجهه للشعب اللي حصل قتل به برضه برصاصة. فين قبره؟ لا يعلم. نعم، الجزاء من جنس ايه؟ طيب شوف هذا الشين الذي كان على ارض تونس، فهو ليس بزين ابدا، كان بيسموه زين العابدين عكس زين ايه؟ شين. هذا الشين كان ضيق على المسلمين ومنع حجاب المرأة على ارض تونس ومنع تعدد الزوجات وحارب شرع الله، صحيح؟ صحيح؟ طب الجزاء من جنس العمل، يفر هاربا إلى أين؟ إلى أرض يطبق فيها شرع من؟ شرع الله. أرض النقاب فيها فريضة ولا إيه؟ أرض تطبق فيها الحدود والشرع. يعني أنت كنت عايز تلغي الشرع، أديك الآن هارب إلى أرض يطبق فيها إيه؟ الشرع. الجزاء من جنس العمل. طيب صاحبنا الذي فتح المعتقلات والسجون وقمم الأفواه وضيق على العلماء وعلى الدعاة، أين هو الآن؟ الجزاء من جنس العمل، ينام على فراش في سجن. هتقول لي بقى مستشفى 10 نجوم 100 نجمة اسمه في سجن، صحيح؟ الجزاء من جنس ايه؟ وهذا الجزار اللي على أرض سوريا الآن إن شاء الله سوف ينال نفس الكأس. حرك النساء والأطفال والشيوخ وضيق على الإسلام وسوف ينال الجزاء إن عاجلا أو آجلا. وما كان ربك نسيا وأملي لهم إن كيدي متين. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سبحانه جل وعلا، لأن الملك بيده سبحانه جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، سبحانه جل وعلا. يبقى احفظ الجملة دي بقى: كثيرون يرفعهم الناس، فإذا زال الرافع سقط المرفوع، ومن يرفعه الله فلا يسقط، لأن الله لا يزول. متوحد الله. طبعا هذه المقولة إيه؟ أحد علماء الأمة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي من أهل الحديث من علماء السعودية حفظه الله تعالى. إذن توحد ربك، أي توحد ربك في ربوبيته، الخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله. ومن كانت عنده هذه العقيدة بالله عليك ممكن يخاف من المخلوق؟ أبدا. المشكلة فيها مع مشكلة عندنا في العقيدة، الخلل جاي من العقائد. لو صحت العقائد لانصلحت الأمة. الذي يعلم أن الملك بيد الله وأن الأمر لله وأن التدبير لله مش ممكن يخاف من المخلوق، لأنه يعلم أن الأمر بيد الله. وهذا ما فصله النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث عبد الله بن عباس كما جاء عند الترمذي وأحمد وغيرهما، قال ابن عباس: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف رسول الله، فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي. الأمر مفروغ منه، عقيدة سليمة، توحيد للرب جل وعلا. هذا النوع من التوحيد هو توحيد الربوبية، ما أنكره المشركون في مكة بل اعترفوا به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني الجماعة عبدت الأصنام والأوثان، ما أنكروا هذا النوع، وقل من أنكر هذا النوع من أنواع التوحيد، وحتى من أنكروه أنكروه باللسان واستيقنها القلب. فرعون مثلا أنكر الربوبية، ولكن أنكرها إنكار إيه؟ لسان. لذا قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم ظلما وعلوا. يعني فرعون أنكر الربوبية ولكن في الداخل إيه؟ مقر به، لكنه الجحود. علشان كده عندما وقف على نهر النيل في بلدنا مصر وقال كما يحكي القرآن: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ العقبة كانت إيه؟ الجزاء من جنس العمل. النهر اللي انت بعيد ان انت ربه هنغرقك فيه، بتوحد الله. فأغرقه الله فين؟ في البحر الأحمر، هنا برضه في مصر. والعجيب يا جماعة ان القرآن يقول: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال العلماء: من ضمن حكم إخراج الجثة إيه؟ قالوا: من ضمن الحكم ان الجماعة اللي عبدوه على أرض مصر لو ما خرجش ببدنه كان ممكن يعتقدوا إيه؟ الإله راح تبع موسى وهيرجع لنا بعدين، هينتظروا الإله مرة تانية. ما في شعب كده تربى على العبودية لغير الله، مش القرآن قال كده؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا إيه؟ قوما فاسقين، ماشي كده؟ فعشان نبطل هذا الباب: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أهو إلهكم، أهو هو ده الإله بتاعكم، أهو غرق فيما ادعى أنه خالقه، فتوحد الله. فالجزاء من جنس العمل. ثاني أحمد، إذا هذا النوع من التوحيد توحيد ربوبية ما أنكره إلا القلة، والذين أنكروك فرعون ومن كان على شكلته زي النمرود بن كنعان. ما هو الآخر قال كده، شوف على نيجة سورة البقرة عندما حاوره الخليل عليه السلام، قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يا ابن الإيه، شوف الجرأة يا جماعة، ما في ناس كده. أنا وإياك من كلمة أنا دي، أنا الكبر والغرور دي مدمرة، بنقولها كتير، مش عارف أنا مين. مين أنت حبيبي؟ مين أنت؟ الله يبارك فيك، قول لي أنت مين. سبحان الله، حفنا من تراب، خلقت من قطرة ماء مهين، تقتلك شرقة، تنتنك عرقة، تؤذيك برق، مين أنت؟ شوية عرق ما انطقش ريحتك، وتلاقي كده، شوف المترو كده في الزحام والحر ده، واحد بس يرفع ايديه كده، يا عينيك تدمع ولا ايه؟ ويزكم لك انفك، مين انت بقى؟ الله يرضى عليك. ها؟ بقى ما تنيمكش الليل، عارفين البق؟ الاكلانه يعني، الاكلانه، ما تنيمكش الليل، برغوت يتنطط لك كده تحت اللحاف وعيتك سودة، فينك بقى يا سبع رجاله؟ وريني نام. ها؟ ويقعد يقلع هدومه ويقلب ويعمل عشان برغوت، ايوه هو انت ده، تؤذيك بقى وتقتلك شرقة، تيجي تشرب شويه ميه تشرب ايه فلان مات. سبحان الحي الذي لا يموت. فقال النمرود ابن كنعان، قال انا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. عارفين النمرود هذا قتله الله بإيش؟ بإيش؟ أو محسن عرفه بناموس. بناموس بعوضة. الله أكبر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنت اللي بتقول أنا رب تعال هنبعث لك خلق ضعيف جدا من خلق الله. الخلق ده بعوضة. يا لما تقرأ كده عن البعوضة والآيات الموجودة داخل البعوضة لا تملك إلا أن تخر ساجدا لله رب العالمين سبحانه جل وعلا. بعوضة يا جماعة قتل الله بها النمرود سبحانه. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الغفلة مصيبة جدا يا جماعة. الغفلة مصيبة. فالنمرود ادعى الربوبية فقتله الله ببعوضة. يبقى عليك أن توحد ربك في ربوبيته. هو الخالق والذي يبدئ الخلق ثم يعيده سبحانه وهو أهون عليه. وده من باب التقريب للأذهان. بالله عليك الذي بدأ الصنعة هل يعجزه أن يعيدها؟ لله المثل الأعلى. يعني هنخش كده الهاتف اللي الواد بيسجل عليه ده النقال والمحمول صحيح؟ أكيد له مخترع ولا إيه؟ صحيح؟ قبل ما يخترعوا تعب كتير قوي عشان يجمعوا عشان يشتغل صحيح؟ وبعد ما كون وقعد سنين يفكر ويخترع ويجيب أدوات ويشتغل في البيت ويقولوا مش عارف مراكز للبحوث وتمام التمام بعد ما أنتج أول قطعة ماشي كده؟ بمجرد ما خد براءة الاختراع القطعة دي يحطوها في المكنة تطلع مليون صحيح؟ الإعادة سهلة جدا. كان التعب فين؟ في الأول في أول قطعة متوحد لله. ده بالنسبة للمخلوقين. ولله المثل الأعلى. إذا كنتم أنتم تقرون بالفطرة للمخلوق أن إعادة صنعة بعد أن تعب في بدايتها سهل يسير فلماذا تستكثرون هذا على من خلق الخلق؟ متوحد لله. ده لله المثل الأعلى يا جماعة. ولذلك عايز يقرب القضية لأفهام لعقول الناس فبين لك قال وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني يا جماعة يا أصحاب العقول أنتم تسلمون فطرة وعقلا أن الصنعة في البداية بتكون صعبة على الصانع من المخلوقين ولكن الإعادة بتكون أسهل وأيسر لأنه خلاص عرف مكوناتها وجمعها. فالخالق جل وعلا الله بالله عليك اللي بدأ الصنعة أي يعجزه الإعادة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. علشان كده يبدئ الخلق يعني بدأ الخلق ثم يعيده. ليك مرحلة حياتية عمر زمني محدود بعد كده هتموت بعد الموت يعيدك بقدرته جل وعلا. العجيب يا جماعة أن في بدن الإنسان ده في عظمة اسمها عجب الذنب في آخر سلسلة الظهر. كل مكونات جسم الإنسان تأكلها الأرض إلا هذا الجزء. الجزء ده فيه مكونات البدن كله. ينزل مطر بأمر الله تنبت بقدرة من يكون لشيء يكون فيكون. وذلك الأعراب اللي جاي من البادية راح للنبي راجل أعرابي ماشي كده مش واخد مش عارف دكتوراه في أكسفورد ولا في السوربون ويجي ينكر البعث وينكر الإعادة ماشي كده. الأعرابي جاي من البادية فراح للنبي يا رسول الله كيف يكون البعث؟ بيسأل ازاي البعث؟ قال يا أعرابي أسألك سؤالا ماذا رأيت في طريقك إلي وانت جاي شفت ايه؟ قال يا رسول الله كانت هذه الأراضي جرداء لا زرع ولا ماء والآن أراها قد اخضرت وازدهرت. يعني الأرض كانت ميتة ينزل المطر من السماء يحصل لها ايه؟ تحيا بأمر الله تطلع الخير. فقال له النبي كذلك البعث يا أعرابي. قل الحمد لله أرحمك الله. كذلك البعث يا أعرابي. والكلام ده جه في سورة كهف شيخ محسن ذكرنا كده في أول 10 آيات ونزلنا من السماء ماء مباركا. ها قول يا شيخ محسن فأنبتنا به جنات وحب إيه؟ الحصيد. سبحان الله. بعدين قال إيه؟ كذلك إيه؟ الخروج. افهموا بقى، كذلك البعث. ادي الارض كانت ميته، ينزل المطر يعمل فيها ايه؟ تخضر وتهتز سبحانه جل وعلا. فكذلك البعث يا جماعه قضيه سهله خالص. ولذلك لما جاء السفيه من سفهاء مكه ينكر قضيه البعث، جايب عظام رمت وبليت فرقها في يده ونفخها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، اتزعم ان ربك يبعث هذه بعد ان رمت وبليت؟ يعني عقله الخارج مش مستوعب الامر ده، ازاي العظم ده بعد ما يموت ويرم وخلاص بلى هيبعثه ربنا مره ثانيه؟ فهو منكر لدي. ماذا قال له النبي؟ قال: نعم يا عدو الله، سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. ما توحد الله. فينزل جبريل بآيات تتلى يوم القيامة في خواتيم سورة ياسين، كلنا يقرأها وكلنا يحفظها وكلنا يسمعها. قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. عارفين النطفة دي؟ قطرة ماء، ماء الرجل، ماء مهين، لو ظهر على ثوب أحدنا لاستحق أن يراه به الناس. ما توحد رب الناس سبحانه جل وعلا. منه خلقت أيها الإنسان، يلي عمال تدب على الأرض وتقول يا أرض تهدي، ما عليك أدي. وانت خلقت من قطرة ماء مهين قذر، حيوان المنوي ده. بالله عليك ما سألتش نفسك في يوم أين كان جهاز السمع في هذه القذيفة المنوية؟ فين كان جهاز الإبصار؟ فين كان جهاز النطق والبيان؟ الله أكبر. أتوحد الله، مكوناتك كلها كانت في حيوان منوي بأمر الله. شوف أطوار الجنين داخل الرحم، نطفة، علقة، مضغة، عظام، الله أكبر. ثم يغسل العظام باللحم بأمر الله، ينفخ فيك من الروح، الله أكبر. وتنزل إلى الحياة الدنيا بأمر ربك كائنا حيا تسعى وتكد. ما توحد الله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ جاي بيخاصم ويجادل ويظهر الجدال. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الحطب اللي عندنا ده جاي منين؟ من شجر كان أخضر، الأخضر يولع؟ نعم، بأمر من؟ بأمر الله. بيضرب لك الآيات عشان تنتبه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. المرجع لمن؟ لله. فأعد للسؤال الجواب. وهذا السفيه الذي جاء يجادل ويخاصم مات على الكفر كما أخبر النبي، ومصيره النار وبئس المصير. تنكر إيه؟ بتنكر قضية خلقك يشهد بثبوتها. شوف حياتك انت كيف بتتحرك، كيف بتتكلم، كيف بتسمع، كيف شوف مراحل النمو. دل على وحدانية الله رب العالمين. اذا توحد ربك في ربوبيته. الخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله. توحد ربك في ألوهيته. المعبود بحق هو من؟ الله سبحانه. ده معنى ألوهية، يعني معبود بحق مش معبود فقط، لأن المعبودات الباطلة كثر. لما تقول المعبود بحق من؟ الله. القائل في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونصبي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. محب صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر للنبي محمد. أخبر البشرية يا رسول الله، قل لهم، قل إن صلاتي ونصر ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين من هذه الأمة، فجميع الأنبياء مسلمون. وتصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. يبقى المعبود بحق هو الله، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبودية إلا لربك عز وجل، وإلا وقعت في الشرك. فمن نذر بغير الله وقع في الشرك بالله، من حلف بغير الله وقع في الشرك بالله، من ركع أو سجد لغير الله وقع في الشرك بالله رب العالمين، من طاف حول بيئة أو مكان أو حجر أو ضريح غير بيت الله الحرام وقع في الشرك بالله. واضح؟ يبقى العبادة كلها تصرف لمن؟ لله رب العالمين. توحد ربك في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى. فربنا تعالى موصوف بكل كمال وبكل جلال وبكل جمال، سبحانه جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فتصف ربك جل وعلا بما وصف به ربك ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. كل هذا بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، وأن تبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في كتاب ربك وفي صحيح سنة نبيه على الأصل المحكم في كتاب الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. متوحد الله. ولذلك عايز أفضح القضية شوية. الأذان وجد؟ طيب قولوا كما يقول المؤذن ونقم العبد بالأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، سنواصل ما بدأناه فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وردا على بعض الفرق التي حرفت أسماء الله عز وجل وصفاته عن المراد بها، فعطلوها وحرفوها وأولوها تأويلا باطلا. فكلما جاءت صفة من صفات ربنا في كتابه أو في سنة نبيه صرفوها عن ظاهرها المراد. قال لك لا لا، في مثلا في قول الله تعالى يد الله فوق، يد ايه؟ ده المقصود القدره. وجاء رب، لا لا، جاء امر الله مش ربنا ليه كده. حديث النبي ينزل ربنا في السلسله، نزول ايه؟ اي نزول الملك او امر، ويبدا يعطل الصفات او يحرفها. نقول لهؤلاء جميعا من علامات قبول الاخبار، خليك معايا قوي وركز معايا في الجزئيه دي، من علامات قبول الاخبار ان يكون المخبر، او انا عشان اقبل صفه في جزئيتين عندنا، ناخد الجزئيه الاولى كده ببساطه وبعد كده ننقل على الجزئيه الثانيه. انا علشان اصف الوصف، اما ان يكون عن طريق رؤيه عينيه لحال، او عن طريق وجود الشبيه لما اريد ان اصفه، او عن طريق الخبر. صحيح؟ يعني ايه؟ انا عايز اوصف الشيخ محسن. صحيح؟ انا باجي الشرعيه شفت الشيخ محسن بعينيا، بقول لك الشيخ محسن ما شاء الله لابس جلابيه النهارده نقويه وعامل لحيه ولابس نظاره وبيضحك وله شارب ومتجوز اثنين. مش ده حق؟ الله يبارك. نعم. الشيخ عبد الجليل موجود في الخن ولا ايه؟ انا عايز ايه؟ عايز الخن اللي هو قاعد فيه تعمله فيه جدران ما تخرجش الصوت. فدي الحالة الأولى عن طريق الرؤية، إن أنا أشوف فأقدر أوصف من رأيت. صحيح؟ أدي واحد. طب أنا ما شفتش بعناية، قالوا لي الشيخ محسن خلي بالك قوي شبيه بفضيلة الشيخ أحمد الضبع. تشوف الشيخ أحمد أكنك شفت الشيخ محسن، فعن طريق الشبيه أهو. فأنا ممكن أوصف محسن من خلال إيه؟ شبيهه. خلاص كده؟ إن كله شبيه مماثل له، يقول لك ده شبه ده، او يكون محسن له توأم، اخد توأم شكله بالضبط. ودي موجوده بكثره عندنا في حياتنا، صح؟ حتى يقول لك حسن وحسين، وكان في ولدين عندي ما كنت بدرس زمان كانوا في الفصل عندي، الاثنين توأم، والله ما كنت اعرف افرقهم من بعض، وحتى الان ما بعرفش افرقهم. ودي اسمه احمد ودي اسمه عبد الله، اقول له ازيك يا احمد؟ يقول لي انا عبد الله يا استاذ. ازيك يا عبد الله؟ انا احمد يا استاذ. يا اولاد الايه؟ لخبطونا. فانا ممكن اوصف ده عن طريق ايه؟ الشبيه. يبقى الحاله الاولى اما الرؤيه، خليك معايا، او الشبيه، صح؟ طيب الحاله الثالثه عن طريق ايه؟ الخبر. انا عايز اسالكم سؤال، هل رايتم ربكم؟ متوحد الله. يبقى ما اقدرش اوصف ربي عن طريق ايه؟ الرؤية، لأن الرؤية في الدنيا ممنوعة، انتهت. طيب أدي حلقة، أول حلقة اتلغت. اثنين، هل لربكم شبيه؟
سبحانه.
يبقى ما أقدرش أوصف عن طريق ملوش شبيه. أدي اثنين، يبقى فاضل لي آخر حل اللي هي إيه؟ الخبر. نقف مع الخبر الجزئية الثانية بقى. يسحى معايا بقى، عشان الجماعة اللي بيحضروا الصفات دول. نقول لهم تعالوا، هل رأيتم ربكم؟ يقول لك نايم. دي الماني، معلش معلش يا جماعه، اللغه غالبه، هنعمل ايه؟ يقول لك من عاش القمر بعينه، ما احنا بقالنا معاهم ست سنين. هيقول لك لا. طيب نقول لهم اثنين، ربكم له شبيه او مثيل؟ لا، الحمد لله. يبقى فاضل لنا اخر حاله ايه؟ الخبر. طيب نقف مع الخبر ده. لقبول الخبر شروط، عشان اقبل خبر محتاج شروط تتوافر فيه. واحد، أن يكون المخبر صادقا، أدي رقم واحد. اثنين، أن يكون المخبر ذا بيان وفصاحة، عشان أقبل خبر أهو. مخبر صادق لكن مش عارف يبين لي، ما عرفتش الخبر إيه هو. هو صادق ماشي كده، زي واحد مثلا، لو أنت هو زي ما أنا كنت أروح كده لما رحت الغرب، واحد صادق بيكلمك انت مش عارف بيقول ايه، افضل باصص له كده مش عارف يقول ايه، لازم اجيب مترجم. صحيح. طيب يبقى عشان اقبل الخبر واحد يكون المخبر صادقا، اثنين يكون ذا بيان. ايه كمان الشرط الثالث؟ سليم القاصد. لازم المخبر يكون سليم الايه؟ القاصد. الله اكبر. طب بالله عليك لما تقرا القران اصحى معايا يا شيخ محسن. الله تعالى يقول عن ذاته: ومن اصدق من الله حديثا. في حد اصدق من الله؟ ادي واحد. اثنين يقول تعالى دي حديثا في قيلا: ومن اصدق من الله قيلا. يبقى قيلا ادي صدق الخبر. اثنين حديثا في الفصاحه والبيان، ادي اثنين. والقران نزل بلسان ايه؟ عربي مبين، وده كلامه سبحانه وجل وعلا. اثنين. ثلاثه: والله يريد ان يتوب عليكم. سلامه القصد اهو. المخبر يريد لك الخير، يريد ان يتوب عليك. يبقى الخبر لما يجيني عن الله، خليك معايا، اخده ولا ما اخدوش؟ اصدقه ولا اكذبه؟ اتوحد الله. فعندما يقول الله تعالى: قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ربنا بيخبرني له يدي. اجي انا اقول لا، مش المقصود ايدين، ده المقصود القدرتين. قدرتين ازاي؟ قدره ايه؟ الذي اخبر هو من؟
الله.
الله. اانتم اعلم ام الله؟ توحد الله. يبقى ما ينفعش تصرف الصفه، ما ينفعش تعطلها وتقول المقصود كذا والمقصود كذا. من اين جئت بهذا؟ هل اخبر الله بذلك؟ لا. هل اخبر النبي بذلك؟ لا. اذا انت اعلم من الله واعلم من النبي، ما انت اللي صرفت الصفه اهو. ربنا قال له يد، ما توحد الله. قال له عين، قال له سمع، عليم، وتيجي انت تقول لي ده كله لا؟ فمن انت؟ اتوحد الله. فنقول لهم: اانتم اعلم ام الله؟ فاحنا كمسلمين نثبت ما اثبته الله. والكيف لا يعلمه الا من؟
الله.
له يد ولكن ليست كايدينا. ما توحد الله تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا. ده الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الايه دي يا جماعه العمده في الاسماء والصفات، وفيها رد على فرقتين ضالتين، فرقه اسمها المعطله وفرقه اسمها المشبهه. من المعطله اللي انكروا الصفات وعطلوها، ومن المشبهه اللي شبهوا صفات الله بالخلق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالرد هو: ليس كمثله شيء. يا جماعه يلي شبهتم الرب بالخلق انتم كاذبون، لان الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. انتهت، رد عليه. اثنين، جماعه اللي عطلوا الصفات كمان خالص، لا ده مش مقصود كذا وكذا. وهو السميع البصير، بيثبت لنفسه ايه؟ السمع والبصر، بيثبت الصفات، فبيرد على المعطله. فانت كمسلم تصف ربك بما وصف به ربك ذاته في كتابه، وبما وصفه به رسوله في سنته الصحيحه، بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك عندما سئل الامام مالك رحم الله مالكا، قيل له: يا امام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ متوحد الله. السائل ما قالوش معنى الايه ايه عشان نجاوبه، ده بيسال عن الكيف، والكيف لا يعلمه الا من؟
الله.
فمالك اطرق للمساله حتى تصبب عرقا، ثم رفع راسه وقال: يا هذا، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر بإخراجه من المسجد رضي الله عن ذلك. يبقى كيف لا يعلمه إلا الله؟ الله بصير، نعم بصير ببصر، كيف بصره؟ لا يعلم ذلك إلا من؟
الله.
الله. يا أخي إذا كنت أنت عاجز عن إدراك ذاتك، كثيرا ما أقول لك هذا ولا يحمل، هذا ولدي يا ولد،
لك عقل؟
لك عقل؟ قل نعم. شفت عقلك؟ أبدا. طب مين اللي شاف عقل يا جماعة؟ فيش حد شاف عقل صح؟ طيب فيك روح؟ فيك روح؟ طبعا. ما بتحرك ازاي؟ شكلها ايه الروح دي؟
الله
اكبر. طيب بلاش نفسك، الكون حوالين منك في هواء؟ طيب مين منكم شاف الهواء؟
لا
اوعى تقول لي بقى زي صاحبي يقول لك ماسك الهواء بايدي. ما عمل نفسه سمك وقال لك اني اتنفس تحت الماء. سبحان الله. انت عاجز عن ادراك ذاتك، وعاجز عن ادراك الكون المخلوق حولك، فكيف بك تدرك من خلقك؟ ما توحد الله يا عبد الله، يا عبد الله وحد ربك حق التوحيد. اما عن الكيف لا يعلمه الا الله عز وجل، فعليك ان تقبل الخبر عن المخبر عن الله وعن رسوله الامين. فلا اعلم بمراد الله الا رسوله عليه الصلاه وازكى التسليم. فخذ ما اتاك القران وما اتتك السنه، وسلم لربك عز وجل بهذا القدر. يا اخوتان ارى ان المقام قد ضاق. ما اتكلمنا النهارده عن اوجب الواجبات، عن توحيد رب البريات، عن معنى لا اله الا الله محمد رسول الله، اي انك تعبد ربك حق التوحيد وتتبع نبيك في اعمالك واقوالك. بهذه الكلمه تكون النجاه ويكون الفوز. لذا قال النبي بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله، وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. بل قال ايضا: من كان اخر كلامي من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. فاسال الله تعالى ان يحسن خاتمتنا جميعا. انتظرونا ان قدر بقاء، وكان اللقاء في مثل هذا اليوم ان شاء الله تعالى، مع مواصله الاسباب المعينه على الاستقامه، مع اداء الفرائض والواجبات. وقبل ان اختم اللقاء، وردت بعض الاسئله في عجاله سريعه، يقول: هل يجوز للامام في صلاه الفجر ان يكرر بعض الايات مرة واثنتين وثلاثة، علما بأنها لا تمس الجنة ولا النار، بمعنى مثل قول تعلمان الملك يوم يكررها كثيرا؟ نقول: ورد هذا عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قام ليلة كاملة بآية واحدة يكررها. هذه الآية قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا وارد في الصحيح أن النبي قام ليلة كاملة بآية واحدة يكرر الآية في صلواته. فيجوز للإمام أن يكرر بعض الآيات، خاصة إن وجد فيها خشية، لأن يا جماعة قضية الخشية في النفس قد لا يجدها الإنسان كثيرا. فربما الإمام أو ربما المأموم شعر بخشوع ما في آية ما ضربت على وتر معين على قلب العبد فأراد أن يكررها، فلا بأس ولا حرج، ولكن لا يجعلها عادة، لا يجعلها إعادة، ولكن لا بأس أن يكرر بعض الآيات أحيانا في العظة والاعتبار، بعض الآيات أحيانا يكون يتطلبها الموقف، يتطلبها البيئة، الحال الآن يقتضي ذلك. فربما بعض الأئمة لخشوعه ولإخلاصه ولكذا ولكذا يكرر الآية مرة أو مرتين لتمس القلوب، فلا بأس ولا حرج، بنية التقرب لله والإخلاص لله عز وجل، لا من أجل الناس وإلا خرج. رحم الله الإمام مالك قال: إذا ظن الإمام أنه إمام بطلت صلاته وصحت صلاة من خلفه. يعني بعض الناس فكر نفسه بقى إمام بقى ويقعد، لا خلي بالك الله يرضى عليك، وقت شوية وانكسر لله عز وجل واوعك. يقول لك عشان أعجب الناس، ضاعت الصلاة. تعجب الناس إيه؟
صوتي حلو،
صوتي جميل، خلي، لا انتبه انتبه، احنا محتاجين الصوت الجميل ولكن يكون لله مش للناس. ماشي يا جماعة كده؟ فلا بأس ولا حرج. بيسأل: هل يجوز للمرأة في الحج لبس الجوارب في قدميها؟ نعم يجوز ولا حرج، إنما الممنوع عنها القفاز وكذلك النقاب. وعند الزحام الشديد إن وجدت إنها تختلط بالرجال لها أن تسدل اللي بيسموها الجيشة على وجهها كما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه وكذلك نساء النبي رضي الله عنهن أجمعين. برضو الأخ الحاج كان سألني سؤال عن قوله تعالى يبدو الخلق ثم يعيد وقد بينته أثناء الدرس فالبدء معلوم والإعادة إن شاء الله في البعث نسأل الله تعالى القبول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وقوموا للصلاة غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله
بارك الله فيكم.